بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. الكلام في هذا رد على من؟ على المرجئة، على المرجئة، وفيه رد على خوارج. فالمرجئة كما تقدم معنا أخرجوا العمل عن الإيمان، ومنهم من أخرج العمل والقول، ومنهم من قال القول وأخرج الاعتقاد، فهم ثلاث فرق كما تقدم في كلام شيخ الإسلام: الجهمية وهؤلاء ولاة المرجئة، وهكذا الكرامية ومرجئة الفقهاء، ثلاث فرق. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل. وقل يخاطب من؟ هذا الخطاب متكرر لمن يتبع نهج السلف ويعتقد المعتقد الصحيح، أن يقول هذا القول الذي هو المعتقد الصحيح: إنما الإيمان قول ونية وفعل. إنما الإيمان قول ونية وفعل. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. وما تعريف الإيمان؟ ما تعريف الإيمان في اللغة؟ هذا التصديق منتقد، التصديق منتقد مع الإقرار. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. وقال أيضا: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. وهكذا أيضا هذا في مجموع الفتاوى السابع 638، وتعقب أيضا هذا التعريف الذي هو مشتهر عند الناس أن الإيمان يعرف به التصديق العلامة بن عثيمين أيضا في شرح الواسطية. قال: الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت آمنت. فصدقت وآمنت معناهما لغة، معناهما لغة أي في اللغة واحد. قال: وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. قال: بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا صدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق. ما هو؟ قال: الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول. التصديق يعني ليس مجرد تصديق، بل هو الإقرار والاعتراف المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق: الإقرار والاعتراف المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. أما تعريفه بالاصطلاح فهو كما تقدم: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. وقوله على قول النبي مصرح، أي أن الأدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة الدلالة في هذا، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومن ذلك حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون وبضعون وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من روى هذا الحديث؟ هذا وهم من النووي، قال متفق عليه، لأن هذه الزيادة ليست في البخاري إنما هي عند مسلم. وأما الذي في البخاري الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، يعني ليس فيه هذا فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى والحياة شعبة من الإيمان، إلا إذا كان يقصد به أصل الحديث. والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في الإيمان. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على أن الأعمال داخلة في الإيمان. فماذا ذكر في هذا؟ ذكر الصلاة وذكر الزكاة وذكر إخلاص الذي عمل القلب. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أين الشاهد؟ ها؟ لا ها؟ في الأعمال داخلة في الإيمان. ها سعيد؟ ها؟ ها؟ وجاهدوا التي بعدها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والإمام البخاري قد ذكر عليه أدلة كثيرة في صحيحه، وغيرهم من ذكر ذلك. وهكذا حديث وفد عبد القيس حديث ابن عباس أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم ذكر لهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. الحديث قال الإمام الآجري في كتاب الشريعة اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وحكى الإجماع ابن عبد البر شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى السابع 330، الكلام فيه طول، حاول أن تكون يدك خفيفة بالكتابة، لأننا نريد إن شاء الله الليلة نكمل هذه المنظومة. السابع 330، قال الإمام ابن تيمية، معلوم أن أهل السنة يكثرون النقل عن شيخ الإسلام عن ابن القيم لأنهما من أئمة التحقيق، ولأن الكلام في العقائد عند كثير من الشراح والمحققين غالبهم إما من الشافعية أو من غيرهم عندهم خلل، عند كثير منهم خلل في مسألة العقيدة، فما تدري كيف تنقل منهم، ما تدري لو نقلت وإذا بك قد وقعت فيه قول أشاعرة أو قول كذا، إلا من ما كان من الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وكسفيان وأهل الحديث البخاري. قال وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث، وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل، وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد أجمع أهل الفقه والحديث أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل. أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والطاعة كلها عندهم إيمان، والطاعات كلها عندهم إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى إيمانا، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى إيمانا. قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة. انتهى كلامه. وقولهم هذا كما هو معلوم مخالف لما تقدم من أدلة، فإنهم أخروا العمل. المراد بالطاعات الأعمال، فالأعمال داخلة في الإيمان وأدلتها كثيرة. نعم، قول المرجع. قوله رحمه الله: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. وينقص طورا بالمعاصي، أي أن الإيمان ينقص بالمعاصي، فالإنسان إذا وقع في المعصية ضعف إيمانه، وإذا أتى بطاعة زاد إيمانه، فالطاعات تزيد في الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى، من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. سماع القرآن عبادة، سماع القرآن طاعة، وهذه الطاعة زاد بها الإيمان، زاد بها الإيمان. فسماع القرآن وتلاوته كذلك سبب لزيادة الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومن الأدلة آيات كثيرة في هذا الباب. عبد النور، تذكر آية فيها زيادة الإيمان؟ ويزداد الذين آمنوا إيمانا. مونس: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. وحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل يستدل بحديث أبي سعيد في قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت ناقصات عقل ودين، على نقصان الإيمان؟ نعم. لماذا؟ لأن النساء في وقت الحيض ممنوعات من ماذا؟ من الصلاة ومن الصيام، فنقص هذه العبادة نقص في ماذا؟ في الطاعة، والنقص في الطاعة نقص في الإيمان. نعم، كذلك حديث أبي هريرة المتقدم. وهذه الأدلة كلها فيها رد على من؟ على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، حتى إن بعضهم اخترع حديثا وكذب حديثا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. هذا كلام باطل. والمرجئة يقولون أهل الإيمان فيه في أصله سواء، هذا قول مخالف الأدلة. وفي الوزن يرجح، ما معنى في الوزن يرجح؟ معناها أن الطاعات زيادة في الإيمان، وهذه الطاعات تكون سبب لزيادة حسنات الإنسان، فإذا كان يوم القيامة رجحت حسناته بكثرة طاعته. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. هذا البيت المراد منه أن الإنسان لا يعارض السنة ولا يعارض الأدلة الشرعية بالآراء، لا يعارض الأدلة الشرعية بالآراء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ذكر هذا عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. دع عنك آراء الرجال، أي اترك آراء الرجال، لا تعارض بها الحق ولا الأدلة الشرعية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفلي أولى من مسحه من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهر خفيه. رواه أبو داود وفي الصحيح المسند. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، أي أقوالهم المخالفة للأدلة، ولا تعارض بها الأدلة الشرعية. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هي الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ قال الإمام أحمد: الشرك، ولكنها تفسر بما هو أعم من ذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير. ما هو الفتنة؟ ما الذي ذكره؟ ما الذي ذكره ابن كثير؟ ها؟ قال: الفتنة إما كفر أو نفاق أو بدعة. الفتنة إذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عارضه بقول غيره وقع في الفتنة. ما هي الفتنة؟ قال: إما كفر أو نفاق أو بدعة، إما كفر أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم. قال: إما حد أو حبس أو ماذا؟ ما هو الثالث؟ حد أو حبس أو ماذا؟ أو قتل. نعم، قتل أو حد أو حبس. ومن الذي قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول؟ الأوزاعي، الإمام الأوزاعي. فقول رسول الله، القول الثابت عن رسول الله الذي صح عنه، أزكى وأشرح، أزكى أنقى وأطهر وأصلح، وأشرح أي أشرح للصدر وأعظم طمأنينة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها. ويوم القيامة هل يسأل الإنسان عن كلام الناس أم يسأل عن كلام رسول الله؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. وبعضهم ربما بالغ في تعظيم بعض الأئمة حتى رد الأدلة الشرعية بحجة أن فلانا من العلماء قال كذا وكذا من الأئمة. والأئمة ما دعوا الناس إلى تقليدهم، ما دعوا الناس إلى تقليدهم، ولا أرادوا من الناس أن يعارضوا بأقوالهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحصل منهم الاجتهاد، وهم معرضون للخطأ، عرضون للخطأ، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه قال: إذا اختلف الصحابة على قولين فليس قول أحدهما حجة على القول الآخر، إذا اختلف الصحابة على قولين لم يكن قول أحدهما حجة على القول الآخر، ولا يجوز الأخذ بأحدهما دون الآخر، أو قال ترك أحدهما دون الآخر، وإنما يجب الرجوع إلى أشبهها بالدليل. وذكر أثرا عن الإمام الشافعي، يجب الرجوع إلى ما يعضده منها، من هذه الأقوال، من أقوال الصحابة، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أقوال الأئمة الأربعة تعتبر حجة لازمة؟ لا تعتبر حجة لازمة، لأنه ليس إجماعا، ليس إجماعا. وهذه من فوائد التي ذكرها شيخ الإسلام فيها رد على الحافظ بن رجب في بعض أقواله التي ذكر فيها أنه لا يجوز الخروج عن أقوالهم الأربعة، عن أقوال الأئمة الأربعة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 20 صفحة 10، قال: وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم، وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين. إن ذاك الذي يدعو إلى التقليد ويقول أجمع العلماء ويقول فلان وفلان وفلان أربعة وخمسة، قال قد أجمعوا، وإذا قلت قولا وقال المشايخ قولا فخذوا بقول المشايخ ودعوا قولي، أنت ما تشبهت بقول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول: إذا قلت قولا قال رسول الله. إنسان ما يعارض بأقوال أقوال غيره، إنما يعارض، يقول، يقيس قوله على الدليل، فإذا كان قولك يخالف الدليل فيترك، أما إذا كان قولي يخالف قول فلان فخذوا بقول فلان ودعوا قولي، ليش قول فلان معصوم؟ قال: وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا، يعني إذا رأى الناس، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم، أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. قال: بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا قولهم، انتهى. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. ما البيت الأخير الذي أخذناه الآن؟ ها محمد: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. طيب، فائدة في التقليد الممنوع، تقليد الممنوع. تقليد المحرم، تقليد الممنوع، هناك تقليد سائغ وهناك تقليد ممنوع. ما هو هذا الممنوع؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أنواع التقليد، وذكر منها النوع الأول وهو الممنوع. قال وهو ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. هذه من الأمور المهمة التي يفهمها طالب العلم حتى يعرف متى يكون التقليد مذموما. الأول قال أحدها الإعراض عما أنزل الله، الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. هذا النوع الأول من أنواع التقليد المذموم الممنوع، الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. وهذا عليه أدلة كثيرة، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، والآيات في هذا الباب. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل، التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، المقلد أو كان المقلد. التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول أن المقلد هكذا يا أبا أحمد. قال والفرق بين هذا وبين النوع الأول، بين هذا الذي هو الأخير الثالث تقليد بعد قيام الحجة، والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد بعد تمكنه من العلم والحجة، أن الأول قلد بعد تمكنه من العلم والحجة، وهذا قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أولى بالذم، فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله. وهذا قلد أي الثالث الذي تبين له الحجة، ومع هذا يقلد بعد ظهور الحجة وبيان بطلان أو ضعف أو رجحان أن القول الذي قول من قلده مرجوح، ومع هذا يأخذ بقوله. قال وهذا قلد بعد ظهور الحجة فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله، يعني أنه أشد من النوع الأول. قال والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول الذي هو الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة، قلد قبل تمكنه من العلم والحجة، وهذا قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أولى بالذم. وذكر الأدلة على ذم هذه الأنواع، ثم قال وأما تقليد من بذل جهده، وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله، وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه، وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم, فهذا محمود غير مذموم, ومأجور غير مأزور كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله. هذا كلامه إلى آخر ما ذكره في فوائد قيمة ونفيسة. مررت ذات مرة بمسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين لا أذكرها, وقال وهذه المسألة يعني لم يتبين لي فيها ما هو الراجح, وأنا أقلد فيها قول شيخ الإسلام. وهو إمام ومجتهد, معناه أنه إذا بذل الإنسان وسعه ولم يجد مجالا لفهمها وأخذ بقول من هو أعلم وأوثق ومن يراه يطمئن إلى قوله, فهذا ليس من التقليد المذموم. تقليد المذموم الذي هو كما تقدم. قال رحمه الله: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. هذا بحسب الحال, يعني إذا كان الإنسان متمكن من البحث نعم, وأما إذا أعيته المسألة وطرأت عليه ما عنده وقت للبحث, سألك إنسان وما تستطيع تبحث المسألة فبحثت في أقوال العلماء وفتاوى أهل العلم أخذت بقول العلماء وربما أحيانا ما يذكر لك ما هو الدليل, فهو بحسب الحال. المهم أنه قال بذل جهده. وقد قال شيخ الإسلام هناك قول له أن التقليد كالميتة لا يجوز إلا عند الضرورة. قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم, أي احذر أن تكون ممن اتخذ دينه لعبا ولهوا, وهذا فيه ذم لأهل البدع الذين من شأنهم أن يطعنوا في أهل الحديث ويقدحون فيهم. وهذه علامة عند السلف كما قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامة. وقال الإمام أحمد بن سنان القطان: ما ابتدع رجل بدعة إلا نزع حب الحديث من قلبه, ما ابتدع رجل بدعة إلا نزع حب الحديث من قلبه. ولا تجد صاحب بدعة إلا وهو يطعن في أهل الحديث, ولا تجد صاحب بدعة إلا وهو يطعن في أهل الحديث. هذه سيمة وعلامة ظاهرة في أهل البدع. فإذا كان لا يجوز أن يطعن الإنسان وأن يقدح في مسلم بغير حق, فكيف بعلماء الحديث؟ كيف بمن حفظ الدين, حفظ الله بهم الدين؟ قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل, فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه, وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه, إلى آخر ما ذكره. فالقدح في علماء الحديث يعتبر قدحا في الدين, لأنه تحذير للناس من الأخذ بما رووه ونقلوه من العلوم الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وتعجب من كثير من أهل البدع أنه يقول: أنتم تتكلمون في الناس. أن العلماء إذا تكلموا في إنسان وذكروه باسمه تحذيرا للأمة ونصحا لها وبيانا لحاله لما في ذلك من السلامة للناس في دينهم وتبين الخطر عليهم, هذا من النصح, هذا من النصح. وأما أنت قدحك في أهل الحديث بغير حق, طعنك فيهم بغير حق, والسخرية والهمز واللمز, هذا متقدم. تجد كلام أهل البدع يلمزون أهل الحديث بألقاب كما يطلقون عليهم الحشوية, يطلقون عليهم المجسمة, يطلقون عليهم كل منهم يأتي له بلقب ويطلق عليهم، منهم من يطلق عليهم في هذا الزمن الوهابية، منهم من يطلق عليهم يعني الألبانيون، ومنهم من يطلق عليهم الجامية، ومنهم من يطلق عليهم الحجاورة إلى غير ذلك. هذه من علامة أهل البدع، هذا الرمي لأهل الحق وأهل الحديث وأهل السنة بمثل هذه الألقاب التي المقصد منها التنفير عن أهل الحق. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. إذا ما اعتقدت الدهر يا صح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ما معنى الدهر؟ معناه إذا اعتقدت هذا في حياتك كلها أو ختم لك بما في هذه الأبيات التي ذكرها من معتقد أهل السنة والجماعة التي دلت عليها الأدلة وإجماع السلف، فأنت على خير تبيت وتصبح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إنما الأعمال بالخواتيم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نكون بهذا انتهينا من هذه المنظومة. تاريخ اليوم 9 جماد 2 جماد الآخرة 43,400,000. من يذكر متى بدأنا؟ لأنها كل أسبوع فقط، بعض الأسابيع فيها غياب. بعضها قد تكون، ربما تكون مثلا في 3 أو 4 أشهر. 4 أشهر معناها يعني الشهر فيه 4 أيام. ظهر وعصر ومغرب، لكن حصل بهذا يعني جربنا هذه الطريقة وانتفعنا بها كثيرا، مررنا على كتب كثيرة، بعض الكتب كبيرة مررنا عليها وكنا نظن أننا ما نخلصها، مثل كتاب القواعد والضوابط ابن القيم، وهذا لو يسر الله الرجوع له مرة أخرى في وقت آخر، فهو من أحسن الكتب، كتاب نفيس في قواعد الضوابط التي عند الإمام القيم في العبادات. إلى هنا سبحانك وبحمدك.